كان الكلام في طبعا كلامنا لا نزال في ولاية البكري الرشيدة البالغة على نفسها، وذكرنا أن الطائفة الأولى تدل من الروايات تدل على استقلال الأب واضحة في ذلك، الطائفة الثانية تدل على التشريك بين الأب والبنت في الولاية، وذكرنا منها سبع روايات، وذكرنا أن صاحب الوسائل رحمه الله عقد بابا خاصا بعنوان ولاية التشريك في ولاية البكر الرشيد البالغ على السياق بهذا العنوان، عنوان التشريك، وهذا العنوان طبعا هو رأيه الشريف، يعني استفاد منه رأيه الشريف، وإن كانت الروايات الموجودة في ضمن هذا الباب في بعضها نص في يعني في خلاف التشريع، سواء كان للبنت بنفسها أو للأب، لكن من مجموعة روايات رأيه الشريف يطلع بنتيجة التشريع. ثم أن هناك رواية أخرى وجدتها في باب المتعة، وعنه يعني في الوسائل في باب في أبواب المتعة الرواية الثامنة في وجدتها أمس في أبواب المتعة في أبواب زواج المتعة الحديث لعل الثاني عشر من أبواب زواج المتعة من باب النكاح في الجزء الرابع عشر من الوسائل، يقول من أبواب المتعة، يعني باب المتعة من أبواب يعني أبواب المتعة
باب 14
في الجزء 14 من الوسائل. وعنه يعني أي بإسناده على عن محمد بن حسن، بإسناد محمد بن حسن عن محمد بن أحمد بن يحيى، عندما قالوا عنه هيك قصده يعني قصد صاحب الوسائل رحمه الله والله العالم، عن محمد بن عيسى عن الفضل بن كثير المدائني عن مهلب الدلال أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام أن امرأة كانت معي ثم إنها زوجتني نفسها، بضل ساكن معه سبحان الله في انفراد أسابيع كان
يعني هذا الاتصال فرجنا شوية
في هم الورم في شيء انفرج سبحان الله اللهم لك الحمد ثم انها زوجت
لا
لما يقال ابي الحسن عليه السلام مطلقا يعني الكاظم عليه السلام، اذا قيل الاول عليه السلام اذا قيل ابي الحسن الاول يعني الكاظم عليه السلام، ثم انها زوجته نفسها واشهدت الله وملائكته على ذلك، ثم ان اباها زوجها من رجل اخر، يعني بعد التزويج بعد ما تزوجها هو اباها زوجها من رجل اخر، طبعا عم يسال عن حكم الزواج الاخر او حكم الزواج الاول، هذه صارت متزوجه من شخصين ماذا تفعل؟ فما تقول؟ فكتب عليه السلام التزويج لا يكون إلا بولي وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببكر، البكر ما يجوز زواج متعة، استر على نفسك واكتم رحمك الله.
تقية هذه ما هي تقية شغلتها بواضحة مثل عين الشمس.
أولا هذه الرواية سندا ضعيفة كسرة لأن الفضل من كثير أو كثير أو كثير إذا بتحمل استطراد لطيف رحمة الله عليه سبحانه الأخ الحكيم عن صاحب كتاب الفقه المقارن عندما ذهب للقاهرة
أصول
العام الفقه المقارن ذهب للقاهرة عمل محاضرة في الأزهر فقال وقال ابن كثير قام أحد الشيوخ الموجودين قال ابن كثير فهو شعر أنه بده مجرد ينقر عليه مجرد من إشكال عليه يعني مش إشكال الآن كثير يعني الأعلام صعب جدا ضبطها أبي فراس أبي فراس محمد ما هذا مجرد يعني وهذا مثل الأعلام الشخصية مش قضية مهمة يعني فأجابه سبحانه وتعالى رحمه الله جواب بسيط قال له نحن معاشر الشيعة نجل العلماء بل ابن كثير في كثير أكثر من واحد مليون
بس إشكال على السيد أنه في ابن جماعة شو بيعمل فيها هيك؟
أجل حسن فقال نحن معاشر الشيعة نجل العلماء هي جاوب بشرة لطيف قال أكل حال من باب الاستطراد
أنا مصدق ولا أعرف عن العرب ابن جماعة كثير
عن فضل من كثير المدائن وهذا الدلال مش هناك يعني هودي يعني ولعلهم ما من أبناء العامة يعني مش معروفين يعني فالسند ضعيف الحمد لله ثم الدلالة فيها كثير من الأشكال أولا لا يكون التزويج إلا بولي وشاهدين قضية الشاهدين لا يكون يعني كأن الزواج باطل هذا خلاف المذهب وخلاف الإجماع عليه يعني إلا أن تؤول كلمة ولي وشاهدين أن هكذا لا يكون التزويج عند الناس يعني أنت عند الناس إلا بولي وشاهدين ويمكن أن يكون هناك قرينة طبعا الأصل عدم التأويل أظهرها ليس كذلك أن عند الناس من لكن يمكن أن يقال أنه عند الناس بقرينة ما بعدها اكتم على نفسك استر على نفسك رحمة الله يعني كأنه مسألة أنه ما تجرس حالك عند الناس يعني كأنها تقية من الناس حتى لا تؤذي نفسك ولا استغفر الله تعشي غيرك فلعله نوع من القرينة ولكن حتى هذه ليست قرينة كافية ليست قرينة كافية على هذا التأويل ثانيا مسألة الشاهدين مسألة التأويل ثم لا يكون التزويج لا يكون إلا بولي بعضهم قد يستطر منها الولي بمعنى هو المستقل كليا كما ذكرنا سابقا وبعضهم يستظهر منها التشريك وهذا ما نتظره لا يكون التزويج إلا بولي نتظر منها التشريك ولكن نقول القدر المتيقن أن الولي له ولاية والولي مراد منهم طبعا عندما بقرينة الروايات الأخرى نفينا ولاية الأخ والعم والخال وأي شخص آخر إلا الأب والجد فمرادنا الولي هنا بسبب نتيجة الأب فالقدر المتيقن هو ولاية الأب لكن استقلالا أو تشريكا قد يقال مش واضح فنأخذ من القدر المتيقن من الدلالة بالنتيجة الأمر سهلة أو الأمر عندنا الإنسان الأمر سهل لأن الرواية غير معتبرة إلى هنا نكون قد استعرضنا الروايات التي تدل على التشريك في الولاية ثم يمكن أن يجعل من هذه الطائفة يعني التشريك في الولاية حتى لا نكثر الأقسام يصير في ضياع بالأقسام يعني بعضهم يعني بيعمل أقسام الولاية ثمان أقسام بحيث أنه بعد شوي بدك تحفظهم بدك تضيع فيهم ما أمكننا قلل الأقسام حتى حتى لا نضيع في مسألة التعارض وكيفية الخروج منه. يمكن أن يجعل من هذه الطائفة الروايات، يعني أقسام القسم من الروايات التي دلت على اشتراط ابن الأب في عقد المتعة، في الزواج المنقطع يشترط ابن الأب بس. من هذه الروايات صحيح أبي مريم، الأولى، الرواية الأولى، في الوسائل الجزء الرابع عشر صفحة 459 الباب 11 من أبواب المتعة حديث 12 وبإسناده يعني محمد بن حسن الموصلي عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال العذراء، هذه كلامكم الشريف من جارية وبكر وعذراء، هذه الألفاظ لها مدليلها ولها أحكام.
أنا رجعت بالقاموس جارية معناها فتية من النساء، الفتية مش مطلقة.
أحسنت. إيه؟ الفتية من النساء.
إيه.
فالفتية من النساء سواء كانت أمتان أو حرة. ولذلك لا مدلول. هذا ما نقول جارية أما فقط، يعني الأحكام الأمة صار الأمة هذا أحكام.
مقصود الفتية يعني.
الفتية. وهو استعمال كثير جدا في الفتية الحرة. هذه يقول قال جارية. فتية أنا لا يقال جارية.
سيدنا دائما عن الأمة يقول في بعض الأمة حتى الأمة يقول أمه جارية. ينصرف الى
الام ولد
ام ولد بعضها لا بعضها ام ولد وبعضها جاري
لا هم غير ام ولد بشرط موجود
استعملوا كثير
ام جاري اما ممكن وام جاري الجاري يطلق على اثنين مع كل فتيه لكن اذا قيل كلمه جاريه ينصرف الى الحره المهيره يعني لان كثره استعمالات الحره المهيره عند كان عند قاعد على ترجمه هذا اللفظ موجود حتى في بقيه لغات العالم يعني مثل ما ذكرت لكم الفرنسي يقال للخادم جارسون بالمطعم يقول جارسون تعال جارسون في الأصل يعني غلام يا غلام الغلام مش معناته عبد لكن تطلق على كل فتية
بس بروح الذهن الذي يصرف يقول ابن السبت وابن الجارية يعني ابن السبت هذيك سيدة هذيك ابن الجارية
سيدة وجارية جارية
يعني جارية المسارة
الغنام الغنام الجوار
الصراط مهمة نشوف الحين مش هلأ
يعني. فلذلك أقول لك اللفظ يطلق على الجميع يطلق على الاثنين معا قد تنصر في بعض القرائن إلى 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 الأمة تنصر في بعض القرائن هذا موجود يعني شيء غير موجود عليه فأنا واضح جدا العذراء التي لا أبا لها أو عفوا التي لها أب العذراء التي لها أب لا تزوج متعة إلا بإذن أبيها لا تزوج متعة إلا بإذن أبيها رواه الصدوق بإسناده عن أباه أيضا في نفس المصدر الرواية الثانية في الحديث الخامس عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي عن رضا عليه السلام قال البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها من حيث السند الروايتان صحيحتان من حيث الدلالة فإذا كرر النص الذي هو محل كلام البكر أو التي لا تتزوج إلا بإذن أبيها إذا كان لها أب من حيث الدلالة هناك مسألتان الأولى هل الروايتان تدلان على التشريك في الولاية؟ نفس الكلام اللي مر. لأن هالتعبير لا تتزوج إلا بإذن أبيها. القدر متيقن أن الأب لابد من ولايته في ولاية. بس تشريكا مع البنت أو استقلالا مش واضح الرواية. قد يقال هناك استظهار وأنا أستظهر ذلك. أنا منين أستظهر؟ بس أول ما قرأتها شفت المعنى. إجا ببالي هالمعنى. أول ما قرأت. لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها. يعني أنه يعني تتزوج بس تحتاج إلى إذن الأب. فالأب عبارة عن حق نقض فيتو في الزواج. وليس هو المستقل يزوج أو لا يزوج من باقي العلاقة. لم أفهم منها هذا. فلم أفهم الاستقلال بل فهمت التشريك. بعضهم قد يفهم الاستقلال. يعني في بعضهم جعل هذه الروايات ضمن دلالة على الدلالة على استقلال عليه السلام. دلالة على استقلال البنت في في عقل في
في رواية صحيحة. هناك رواية صحيحة تقول إذا كانت البنت مالكة أمر نفسها تبيع وتشتري فلا تتزوج
الشاب. يعني إحنا
هذه معارضة مع هذه الرواية.
عم نقسم الآن الروايات قال بعضهم أن نستظهر الاستقلال، بعضهم قال نستظهر التشريك. ما نستظهر التشريك ولكن
التزويج التشريك أكيد.
لا من نفس الرواية اللي عم تقوله بلكي وبلكي من نفس الرواية لا تدل على شيء.
إحنا معنا من كلمة تزوج البنت
هل الرواية الأولى هل الروايتان تدلان على التشريك في الولاية أو على استقلال الأب؟ القدر المتيقن هو ولاية الأب. هذه البنت بالرواية بلا شك. أما إذن غيره في البنت أو غيرها من أخ أو أب أو عم فمسكوت عنه. الروايات الأخرى نفهم مسكوت عنه كليا ولا مفهوم لللقب. يعني أنا عندما أقول لا تزوج متعة إلا بإذن أبيها قد يقال معناته غير الأب لا ليس له ولاية. هذا صار مفهوم لقب. وذاك ودرسنا في الأصول أن اللقب لا مفهوم له. عندما أقول جاء زيد أو إذا قلت أكرم زيدا إيش معناته عمر لا تكرمه؟ مسكوت عنه. ما له علاقة موضوع آخر. إذا قلت أكرم زيدا عمر شو وضعه؟ غير زيد شو وضعه؟ هذا نسميه في الأصول مفهوم اللقب. ودرسنا في الأصول أن اللقب لا مفهوم له. يعني أكرم زيدا لا يعني لا تكرم عمرا. مسكوت عنه ما له علاقة موضوع آخر. المسألة الثانية هل الروايتان تدلان على اشتراط إذن الأب في المتعة دون الدائم؟ يعني لا تزوج متعة إلا بإذن أبيها. كيف طالب النتيجة؟ قالوا بعضهم استدل بالرواية على أن الدائم لا يشترط فيه إذن الأب وإلا لماذا ذكر المتعة فقط؟ بس استدلال غير سليم. لماذا؟ اللقب لا مفهوم له. قد والسؤال لعله عن المتعة. يعني ظروف الرواية الله أعلم. يعني ذكر قال المتعة بدأ إذن أب. إيش معنى الدائم لا يحتاج إلى إذن أب؟ المسألة الأخرى موضوع آخر. فلا أستطيع أن أستدل بالرواية على التفصيل بين المتعة والدائم بهذه الرواية. هذا نستفيد منه وجوب إذن الأب في المتعة صح. أما غير ذلك فلا نستفيد إلا بمفهوم اللقب الذي لا دليل عليه ليس معتبرا كما درسنا في الأصول. اللقب لا مفهوم له. بس فهذا التفصيل بين المتعة والدائم بناء على هذه الرواية وبناء على روايات أخرى إن شاء الله راح تجينا بالمتعة. بشرط عدم الدخول بشرط هالموجود. حتى بعض كبار الفقهاء قالوا أن يجوز المتعة من دون بشرط عدم الدخول من دون إذن أبيه. نتيجة روايات أخرى تحديدنا إن شاء الله يعني سنستعرض روايات كثيرة في الموضوع وطوائف متعددة راح استعرضها كلها إن شاء الله. يعني هذه الروايات قد نجعلها من باب مع الطائفة الثانية هاتين الروايتين من باب التشريع، وقد إذا استظهرنا استقلال الأب نجعلها من باب استقلال الأب. الطائفة الثالثة الروايات التي يستظهر منها استقلال البكري في الولاية على نفسها، فجد كثير من يقول ذلك كما ذكرنا في الأخوات. ما الروايات التي تدل على استقلال البكري في الولاية على نفسها؟ قد إن شاء الله الدراسة نكمل هذه الروايات.